ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا في الله في هذا المسجد المبارك في هذه البلدة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك بأهلها وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. نحمد الله عز وجل على ذلك كثيرا. وما جاءت هذه الوجوه الطيبة من أماكن مختلفة وقرى متباعدة إلى هذا المكان إلا لأجل أن يسمعوا الذكر، ولأجل أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. كلنا ذلك المحتاج إلى هذا الأمر، لا يستغني عنه أحد مهما بلغ في العلم أو في التعلم أو في التعليم أو في الوعظ أو في الإرشاد أو في الاستماع، مهما بلغ من ذلك فإنه لا يشبع. من هومان لا يشبعان، طالب علم لا يشبع، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. كما أن المنهوم في الدنيا لا يشبع ولو أعطي ما أعطي من متاعها وأموالها وكنوزها وذهبها وفضتها وجواهرها وقصورها ودورها، فإنه لا يشبع ولا يملأ فاه إلا التراب. فكذلك طلبة العلم الشريف، العلم النافع، لا يشبعون منه ولا يرتوون منه مهما نهلوا، لأنه به حياتهم، ولأنهم اعتادوا عليه، ولأنهم انتفعوا به ووجدوا أثره ووجدوا نعمة الله عز وجل عليهم في هدايتهم إلى محبته. كونك تحب العلم ومجالس العلم هذه نعمة من الله عز وجل عليك. إن أناسا لا يرفعون رؤوسهم بهذا الأمر ولا بهذا الشأن، لا يحضرون مجالس الذكر، وإذا حضروا كأن أحدهم جالس على أحر من الجمر، وكأن المتكلم يقرأ عليه آيات الرقية على ممسوس. لماذا؟ الشيطان صدهم عن ذكر الله عز وجل وعن السبيل فهم لا يهتدون. وأما أنت فجئت راغبا محبا، بذلت مالك وجهدك ووقتك لأجل أن تسمع الذكر، هذه والله نعمة عظيمة عليك، فاشكر الله عز وجل عليها. إخواني في الله، إن أعظم العلم وأنفعه هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي وصفه الله عز وجل في كتابه بأبلغ الوصف وأحسن الثناء. كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه البينات، فيه الأمثال، فيه الحكم، فيه القصص، فيه العظة والعبرة، فيه كل خير، فيه كل خير يحتاج إليه المسلم. ولهذا جعله الله عز وجل كاملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودعونا في هذه الليلة ننتخب آية من كتاب الله وننتقي مثلا من أمثال الله لننظر في ذلك آخذين من ذلك العظة والعبرة والمثل والفقه وما يسر الله عز وجل من ذلك، تدبرا لكتاب الله عز وجل وعملا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي انبثق عن قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية التي سنعيش في شرحها وبيانها في هذه الدقائق القصيرة هي مثل من أمثال الله، ولا يخفى على طلبة العلم أن العلماء لعظم شأن الأمثال في القرآن ألفوا فيها الشروح. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب جمع فيه أمثال القرآن فشرحها بأحسن شرح وبين ما فيها من النكات والخير. كما تعرفون ابن القيم إذا غاص في الشيء فإنه يبدع ويخرج من مكنونه جواهره ولؤلؤه. هذا المثل ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد من كتابه وهو مثل عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل للناس. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: كنت إذا قرأت مثلا فلم يتبين لي بكيت على نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كنت إذا قرأت مثلا في كتاب الله ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فاختص الله عز وجل العالمين بفقه الأمثال وفهمها، فهذا مثل دعونا نكون فيه من العالمين به في هذه الدقائق القصيرة. قول المولى سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الله عز وجل ضرب هذا المثل عقب الآية التي قبلها: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. فالآية قبلها ذكر الله عز وجل فيها الأعمى والبصير وذكر فيها الظلمات والنور، وهذا مثل ضربه الله عز وجل للحق والباطل، ضربه الله عز وجل للهدى والضلال، أنزل من السماء ماء. والنكرة في قوله سبحانه وتعالى ماء هذه تفيد التكثير. النكرة في هذا المقام تفيد التكثير أي ماء كثيرا، بدلالة قوله فسالت أودية، فإن الأودية إنما تسيل من غزارة الأمطار، وبدلالة قوله وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فهو ماء كثير. فقوله أنزل من السماء ماء أي كثيرا بدلالة السياق، لأن النكرة عند أهل البيان والبلاغة تأتي على أضرب مختلفة، فقد تأتي النكرة دالة على التكثير، وقد تأتي النكرة دالة على التقليل كقولك عندي مال أي قليل، وقد تأتي النكرة دالة على التعظيم، وقد تأتي دالة على التحقير، وكل بحسبه. فقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة هذه نكرة، والمقصد منها التعظيم، نكرة قصد بها التعظيم، أي لكم في القصاص في شرع القصاص حياة عظيمة، حياة عظيمة نكرة قصد بها التعظيم. قارن بين هذا وبين قول الله عز وجل في كتابه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، الحياة في هذا الموضع نكرة قصد بها التحقير، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي ولو كانت حقيرة، أهم شيء أنه يبقى حيا لأنه يخاف من الموت. لو خير بين حياة حقيرة كان يكون عبدا ذليلا مهانا كل يوم وليلة ولا يموت لاختارها، لأنه أحرص على حياة كيفما كانت هذه الحياة. فالنكرة هنا قصد بها التحقير، وفي قوله ولكم في القصاص حياة أي حياة عظيمة قصد بها التفخيم من شأن هذه الحياة التي شرع الله عز وجل القصاص لأجلها. فالنكرة في هذه الآية أنزل من السماء ماء قصد بها التكثير أي ماء كثيرا، فسالت أودية بقدرها، سالت أودية. والنكرة في قوله أودية المقصد منها كما ذكر بعض أهل البيان التنويع، لأن الله عز وجل من حكمته ورحمته بعباده أن الأمطار لا تكون منصبة على مكان واحد لا يتجاوزه، وإنما يفرق الله عز وجل رزقه وفضله على الناس فيمطرون في أماكن مختلفة، فيمطر هذا حين لا يمطر ذاك، ويمطر ذاك حين لا يمطر هذا، فتسيل أودية هذا وأودية هذا وأودية هذا. فالنكرة للتنويع، فسالت أودية بقدرها، بقدرها أي بحجمها، الكبير يسيل بكبره والصغير يسيل بصغره، كل واد يأخذ على قدره وعلى حجمه وعلى قدر ما يحتمله. فسالت أودية بقدرها، الوادي الكبير يأخذ ماء كثيرا والوادي الصغير يأخذ ماء صغيرا، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. والزبد هو ما يجرفه السيل فيجمعه أثناء مروره من رغاء الماء ومن القصب والقش وما يلقاه في طريقه، فيصير زبدا رابيا أي مرتفعا على الماء، الماء من أسفل والزبد من أعلى. فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار، مما يوقدون عليه، وفي قراءة ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. مما يوقدون عليه في النار أي من الذهب والفضة، هذا المراد بالحلية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أي ذهب أو فضة أو متاع، المقصد منه المعادن الأخرى كالحديد والنحاس والصفر والرصاص. يوقد الناس على هذه فيتخذون منها أمتعة، يتخذون منها السيوف والفؤوس، ويتخذون منها الأواني التي عليها يطبخون ومنها يأكلون، ويتخذون أنواع أخرى من المتاع الذي ينتفعون به. ولكنهم عند إيقاد النار عليه يعلو ذلك الشيء سواء أكان في قسم الحلية أو في قسم المتاع، يعلوه زبد عند الإيقاد عليه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله أي مثل زبد السيل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء أي يجفيه السيل، يجفوه السيل ويتفرق عنه ويعلق بجوانبه. وأما ما ينفع الناس، وكذلك في الحلية يذهب جفاء أي يأتي عليه الريح فيذهبه. وأما ما ينفع الناس من الماء ومن الحلية والمتاع فيمكث في الأرض. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، المراد به الماء، يمكث في الأرض فينتفع الناس به والزبد يذهب. وحذف الكلام على الحلية والمتاع لأنه مفهوم من قرينة الكلام على الزبد والسيل. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وكذلك وأما ما ينفع الناس من الحلية والمتاع فينتفعون به. كذلك يضرب الله الأمثال. هذا مرورا على هذا المثل في شرح ألفاظه، وأما في بيان مقاصده فإن هذا مثل ضربه الله عز وجل للهدى والعلم واليقين والإيمان الذي يقابله الضلال والجهل والشك والريبة والكفر والنفاق عياذا بالله. مثل ضربه الله عز وجل للحق والباطل، أنزل من السماء ماء والمراد به العلم النافع، الوحي، القرآن، الهدى الذي جاءنا من عند الله عز وجل، هذا هو مقابل الماء في المثل، لأن هذا مثل ضربه الله والمراد بذلك الحق الذي هو القرآن، جاء من السماء هدى من عند الله عز وجل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ومقابل الأودية في هذا المثل هي قلوب العباد،
قلوب العباد هي الأودية التي تتلقف المطر، فكما أن الأودية تتلقف مطر السماء فكذلك القلوب أوعية لكلام الله عز وجل في القرآن للعلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أوعية للعلم والبيان والهدى. فالقلوب أوعية وأودية لهذا العلم، أوعية لهذا العلم، فسالت أودية بقدرها، وهذا هو الواقع. فمن القلوب من يحمل علما كثيرا واسعا، ومن القلوب من يحمل من ذلك بقدره، الساقية بقدرها، والشرجة من الشراج بقدرها، والوادي العظيم بقدره، كذلك قلوب الناس. من قلوب الناس من هو وعاء عظيم للعلم، كلما جاءه من هذا العلم شيء استوعبه، لأنه قلب صافي رقيق قابل للهدى والبيان والعلم. ومن قلوب العباد من هو دون ذلك، ربما يضيق ذرعا بحفظ سورة من سور القرآن في كل يوم من السور القصيرة، وربما ضاق هذا القلب أن يحفظ جزء عم أو جزء تبارك، لأنه وعاء ضيق، فسالت أودية بقدرها. والله عز وجل هو مقسم الأرزاق، فالقلوب أوعية، كما أن مفارج الجبال أودية. ومن لطيف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ذكر الله عز وجل القلوب، أو نعم ذكرت القلوب بأوصاف، فوصفت القلوب بأنها أوعية وبأنها أودية وبأنها محل العلم والفقه والقرآن، محل كذلك البيان والإيمان. وصفت في الجانب الآخر بأنها طاهرة وسليمة وزكية، قال: وذلك الوصف باعتبارين، فباعتبار القلب المقبل على الحق، قلب مقبلا على الحق يوصف هذا القلب بأنه وعاء، بأنه وادي أودية، بأنه إناء، لأنه مقبل على الحق، الحق ينزل فيه ويملأ الحق هذا القلب بالعلم والإيمان. وباعتبار إعراض هذا القلب عن الباطل وتركه للباطل ونفرته عن الباطل وذهابه عن الباطل يلقب أو يوصف بأنه سليم وبأنه طاهر وبأنه زكي. إذن وصف القلب بأنه طاهر أي لأنه معرض عن الباطل، سليم أي سليم من الباطل، زكي أي زكى وارتفع عن الباطل، فهذه أوصاف باعتبار إعراض القلب عن الباطل. ووصف القلب بأنه وعاء وإناء باعتبار إقباله على الحق. فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد الرابي سيل علم، علم نزل على القلوب، فأثار ذلك العلم عند نزوله أثار باعتبار ما في هذه الأنفس الأمارة بالسوء، وباعتبار كذلك ما يقرنه عمل الشيطان بها، عند نزول العلم تثار شبه وشهوات وربما شكوك وربما أشياء من هذا القبيل. عند نزول العلم هل يعرض الشك للإنسان الجاهل أو للإنسان الذي لا هو في حول العلم ولا في وادي، الجواب قل أن يعرض عليه شك أو شبهة. إنما تعرض الشبهة على من؟ على طالب العلم. على طالب العلم كلما قرأ وتفقه وتدبر وازداد من العلم سارت في طريقه بعض الشبهات التي يلقيها الشيطان والتي تقذف بها نفسه الأمارة بالسوء، فلا يزال يبحث عنها وعن ردها فيزكو ويصفو. لولا توفيق الله عز وجل لهذا الرجل أنه استقبل العلم وسار في العلم ما ثارت هذه الشبه. ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يجد من نفسه ما لو تكلم ما لو يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان يأتي الشيطان بوساوس وشكوك في طريقك للعلم، تثار عليك أشياء. هذه هي الزبد، هذه هي الزبد الذي حمله السيل. السيل العلم ينجرف وينصب على قلبك فتثار بعض الأشياء تطفو، هي الشبهات والشكوك التي قد تعرض للإنسان خواطر لا تستقر، وإنما ما دام الإنسان مقبلا فإنها تذهب وتزول. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابيا. وتأمل قوله رابيا أي مرتفع، الربوة مكان المرتفع. فما هو الرابي؟ الزبد. والزبد مثل لأي شيء؟ للباطل. مثل للباطل. أين الحق؟ في الأسفل يرى إنه مخفي، فالظاهر هو الباطل والمخفي هو الحق. كذلك الشيطان يزين للناس فيظهر للناس الباطل الذي يراه الناس، ربما رأوا باطلا فاغتروا به، اغتروا به لأنه يطفو ويعلو ويربو ويحاول أن يغطي على الحق. الزبد يغطي على الحق الذي ينفع الناس، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المعاندون ولو كره من كره من أهل الأهواء وأهل الضلال والزيغ. فمهما أظهروا للناس باطلهم في الصورة فإن الله عز وجل لا يبقي إلا ما ينفع الناس وهو الحق. وأين يذهب الباطل والزبرجة وتلك الأشياء التي تثار؟ أين تذهب؟ تذهب جفان، تذهب جفان، زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء. يمشي السيل، السيل ماشي، القافلة ماشية، الدعوة سائرة، الحق ماض، والزبد ينقطع، ينقطع الزبد وينتهي ويذهب ويضمحل ويذهب هنا وهناك في جنبتي الوادي، يزول ويذهب ويمحي. فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يمكث يمكث في الأرض. وكلما ذكر شيخ الإسلام هذه الآية في كتبه في أكثر من موطن يتبعها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الشيخان عن أبي موسى إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، تشربه الأرض، ينتفع الناس به. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فسقوا وزرعوا. وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم. فمثل من نفعه الله عز وجل بما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا أيضا من مما يقارب هذا المثل القرآني، مثل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلوب، قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استقبل هذا العلم والهدى والنور والبيان فشربه وأنبت الكلأ والعشب الكثير. قوله أنبت الكلأ معناه أنه أثر فيه، أثر فيه، وليس معنى ذلك أنه تفقه وعلم المعاني فقط، ليس هذا هو المعنى. من تفقه وعلم المعاني فقط فإنه لا يندرج تحت القسم الأول، حتى يؤثر فيه ذلك العلم عملا وسلوكا وسيرا واهتداء وصلاحا. فإذا أثر فيه ذلك فهو من القسم الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القسم الأول قال فأنبتت الكلأ. أما من علم ولم ينبت له العلم شيئا ولم يثمر له شيئا من امتثال ذلك العلم والعمل به فأنى يكون من القسم الأول. إنما القسم الأول في من تعلم وفهم وأثر فيه العلم، أثر فيه العلم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، سمى الله عز وجل الإسلام صبغة، والصبغة تؤثر، هذه صبغة حمراء وهذه صفراء وهذه زرقاء وهذه خضراء، معناها أن الإسلام لا يكون المرء متمسكا به حق التمسك حتى يصبغ عليه فيعرف به. أما مجرد الادعاء والأقاويل ومن غير امتثال فهذا قد ذم الله عز وجل أصحابه في كتابه، ألا وهم المنافقون، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. فإذا هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أمسكت الماء، وهم الذين حفظوا العلم، حفظوا العلم، وربما فهموا بعض معانيه، فهموا بعض معانيه، لكنهم ليسوا في الانتفاع به كالقسم الأول. وأما الثالثة فلا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لنا في هذه الآية الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أكتفي بهذا القدر وأترك المجال للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى.